الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره على مننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب القضاء في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند الكلام عن شهادة الزور. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في شهادة الزور. قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثني سفيان يعني العصفوري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به.
قول المؤلف: باب في شهادة الزور. المراد بالزور الكذب والإخبار بخلاف الواقع، والمراد بذلك أن يشهد وأن يوثق كلاما زائرا مخالفا للحق، فيشهد لغير صاحب الحق بأن الحق له. وأورد المؤلف فيه حديث خريم بن فاتك، وهو حديث مضطرب الإسناد، قد اختلف في إسناده اختلافا كثيرا. قوله: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، يعني صلاة الفجر، فلما انصرف يعني أنهى صلاته قام قائما، أي من أجل أن يلقي موعظة لأصحابه. ثم قال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، فإن كل منهما يضيع الحقوق، فشهادة الزور تضيع حقوق العباد، والإشراك بالله تضييع لحق الله جل وعلا. ثم قرأ قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس يعني النجس، واجتنابه عدم الخضوع له، وعدم سؤاله، وعدم صرف شيء من العبادات. والأوثان يعني الأصنام وما يعبد من دون الله. واجتنبوا قول الزور، أي الكلام المخالف للحق والواقع الذي يقال عند القاضي من أجل صرف الحقوق عن أصحابها. حنفاء لله، أي مائلين من الشرك والكذب إلى التوحيد والصدق لله، تريدون ما عند الله جل وعلا، غير مشركين به، أي غير صارفين لشيء من العبادات لغير الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: باب من ترد شهادته. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا محمد بن راشد قال: حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم.
قوله: باب من ترد شهادته، أي ما هي الأسباب التي تجعل القاضي لا يقبل بشهادة الشاهد ويرد شهادته، ولا يحكم بناء عليها. وأورد فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الإسناد إسناد حسن، فإن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق، وروايته من قبيل الحسن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة. المراد بالخائن من يأخذ مال الآخرين على جهة الخفية. قال: وذي الغمر على أخيه، أي رد شهادة صاحب الحقد والعداوة التي يشهد بها على أخيه المسلم، ورد شهادة القانع لأهل البيت، أي أن من كان معتمدا في نفسه وأكله على أهل بيت لم تقبل شهادته لهم، لأنه يعتبر منهم ولا يؤمن أن يحابيهم. وقد فسر بعض أهل العلم القانع بأن المراد به الأجير المستأجر الذي يعمل عند أهل البيت كالخادم، ومثله التابع الذي يكون تابعا لهم في بيوتهم. ثم أورد هذا الخبر بلفظ آخر، قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. لا تجوز أي لا تقبل ولا تكون معمولا بها محكوما بها عند القاضي. وقوله: ولا زان ولا زانية، لأنهم حينئذ من الفساق فلم تقبل شهادتهم، إذ لا تقبل إلا شهادة الثقات فقط.
قال رحمه الله: باب شهادة البدوي على أهل الأمصار. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد بن عبد الهاد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية.
قول المؤلف: باب شهادة البدوي. المراد بالبدوي من كان يتنقل في البادية بحثا عن المراعي التي يريد أن ترتع فيها إبله. وأما أهل الأمصار فهم أهل القرى الذين يسكنون في المساكن المبنية التي لا تنتقل، فأهل البادية ينتقلون ويسكنون في الخيام ونحوها بخلاف أهل الأمصار. وأورد المؤلف فيه حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن، في رواته محمد بن عمرو بن عطاء، صحيح أنه صدوق، فروايته من قبيل الحسن. ثم قال: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. علل كثير من أهل العلم عدم قبول شهادة البدوي على صاحب القرية بأن صاحب البادية في الغالب يجهل أحكام دين الله جل وعلا، وقيل بأن السبب في ذلك أنهم أهل جفاء، وبالتالي لم تقبل شهادتهم. وقال آخرون: بل البدوي لا يضبط الشهادة، فإنه مع تنقله في البوادي يخفى عليه شيء كثير وينسى كثيرا من الحوادث التي تمر به. والقول بأن شهادة البدوي على صاحب المصر غير مقبولة يعني أن شهادة البدوي على البدوي مقبولة. وقد اختلف أهل العلم في العمل بهذا الخبر، وقد جاء خلاف فقهي مشهور في هذه المسألة، فذهب الإمام مالك وهو المشهور عن الإمام أحمد بأن شهادة صاحب البادية لا تقبل على صاحب المصر، وهذا خالفهم فيه جماهير أهل العلم الذين قالوا بأن شهادة البدوي مقبولة ما دام أنه ثقة، وحملوا الحديث على من جهلت حاله، فإن القاضي في المدينة ويعرف أهلها، وفي الغالب أنه تخفى عليه أحوال أهل البادية، ولذلك قالوا بأن الحديث يراد به من تجهل حاله. وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الخبر لكونه قد انفرد به محمد بن عمرو بن عطاء، وهو كما تقدم صدوق، لكنه قد رواه عن عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار له من تلاميذه أعداد وفيرة، فيبعد أن ينفرد محمد بن عمرو بن عطاء بالرواية عنه لهذا الخبر.
قال رحمه الله: باب الشهادة على الرضاع. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب، فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني، فقلت: يا رسول الله إنها لكاذبة. قال: وما يدريك، وقد قالت ما قالت، دعها عنك. قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا الحارث بن عمير البصري حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث، وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ، فذكر معناه. قال أبو داود: نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال: هذا من ثقات أصحاب أيوب.
قوله: باب الشهادة على الرضاع، أي هل تقبل شهادة الواحد أو الواحدة، ومتى تكون مقبولة يترتب عليها أحكام الرضاع؟ وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب، فدخلت علينا امرأة سوداء. دخلت أي أتت إلينا امرأة سوداء، فزعمت أي ادعت أنها أرضعتنا جميعا، يعني الزوج والزوجة، وهذا يقتضي أن يكون بينهم أخوة، فإن الأخوة من الرضاع على ثلاثة أنواع: إما أن ترضع أم البنت ولدا رضيعا، وإما أن ترضع أم الرضيع الذكري أنثى، وإما أن يجتمع ذكر وأنثى في الرضاع من ثدي امرأة واحدة. فهذه المرأة السوداء أخبرتهما بوجود الرضاعة حيث رضع منها، فما كان من عقبة بن الحارث إلا أن ذهب إلى المدينة يستفسر عن مسألته من أجل أن ينظر في حكم الله تعالى. قال عقبة: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، أي أنه قد أتته امرأة سوداء فشهدت بأنها قد أرضعته وزوجته. قال عقبة: فأعرض عني، أي التفت بوجهه إلى جهة أخرى غير جهته، فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة. لماذا التفت عنه صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أراد أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم ثبوت الرضاع بينهما، وكان يريد أن يحكم له ببقاء الزوجية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، يعني كيف زعمت بأنها كاذبة وقد قالت ما قالت وظاهرها الصدق والأمانة، دعها عنك، أي اترك زوجتك ولا تبقى معها، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج أخته من الرضاع. وقد اختلف أهل العلم في من تقبل شهادته في مسائل الرضاع، فذهب الإمام أحمد إلى أنه تقبل شهادة المرأة الواحدة، قال: لأن هذا مما يختص به النساء فقبلت شهادة المرأة الواحدة. واستدل أحمد بهذا الحديث. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا تقبل إلا شهادة امرأتين، ولم يقبل شهادة المرأة الواحدة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن مسائل الرضاع تماثل مسائل الأموال، فلا يقبل إلا شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين. وذهب الإمام الشافعي إلى أن مسائل الرضاع لا تقبل الشهادة فيها إلا من أربع نسوة، قال: لأن مثل هذه المسائل لا تقبل إلا بشهادة اثنين، والمرأة تعادل الثنتان في الشهادة شهادة الواحد، وإذا كانت تقبل شهادة الاثنين فعن كل واحد يمكن أن يكون بدله بامرأتين، فكان لابد من أربع نسوة. وهؤلاء الذين قالوا بهذه الأقوال حملوا حديث الباب على أنه يراد به الاحتياط وليس المراد به الحكم البات، ولذلك قالوا بأن القاضي لا يحكم بالشهادة الواحدة. ولكن قول الإمام أحمد أرجح الأقوال في هذه المسألة، وقد قال بمثل قوله جماعة من التابعين رضي الله عنهم، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه. ومن ثم فإن الأظهر هو مذهب الإمام أحمد، كيف وقد تكرر سؤال هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعرض عنه. ولو كان من باب الاحتياط لا حكم بالفرقة بينهما، ولم أو حكم بأن له بأن يطلقها، فلما قال دعها عنك دل هذا على أنها لا تحل له، وأنه لا يحتاج إلى طلاق من أجل أن يفارقها. فدل هذا على أن شهادة المرأة الواحدة تكفي في هذا الحكم.
قال رحمه الله: باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر. قال: حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بداقوقا هذه، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدم الكوفة فأتى يا أبا موسى الأشعري فأخبره، وقدم بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري رضي الله عنه وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهم فحلفا: لشهادتنا حق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبنا. قال: فنزلت فيهم: يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت.
قول المؤلف: باب شهادة أهل الذمة. المراد بأهل الذمة أهل الكتاب الذين يستوطنون في بلاد المسلمين. المراد: هل تقبل شهادة الواحد منهم، وهل تسمع شهادة جمع من أهل الذمة؟ قال: والوصية، يعني الشهادة على الوصية في السفر من أهل الذمة. ثم أورد فيه حديث الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقودقا، وهذه قرية بجوار الكوفة، فقال: ولم يجد أحدا من المسلمين، لأن الغالب في تلك القرية أن يكونوا من غير المسلمين. قال: ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدم الكوفة فأتي أبا موسى الأشعري، أي أن هذين الرجلين جاء إلى أبي موسى الأشعري فأخبراه بشهادتهما على وصية الرجل الذي مات، وقدم بتركته ووصيته، فقال أبو موسى الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد به القصة التي ذكرها المؤلف بعد ذلك. قال: فأحلفهما بعد العصر، أي أمسكهما بعد العصر وطلب منهما اليمين بالله ما خانا، أي لم يكن عندهما خيانة بإخفاء شيء من ماله، ولا كذبا، أي لم يخبر بخلاف الواقع، ولا بدلا، ويعني بدلا في الوصية، ولا كتما شيئا منها، ولا غيرا في ألفاظها، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما، يعني أبا موسى الأشعري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وفي هذا دلالة على أن اليمين تغلظ في الزمان بأن يطلب من صاحبها الحلف بعد العصر، وهذا فيه دلالة على أن شهادة الذمي على وصية المسلم في السفر جائزة مقبولة، وهذا هو مذهب جماهير مذهب طائفة من أهل العلم كشريح والإمام أحمد. وذهب بعضهم إلى أن شهادة الذمي غير مقبولة لا على مسلم ولا على كافر، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. وقال بعضهم بأنه تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ولو اختلفت أديانهم، وهذا مذهب الحنفية. وقال طائفة بأنه تقبل شهادة الذمي على من كان يماثله في ديانته، ولا تقبل شهادته لمن يخالفه في الديانة. فهذه أقوال أهل العلم، وظاهر الخبر يدل على القول الأول بأن شهادة الذمي تقبل في السفر عندما لا يوجد مسلم يمكن أن نشهده. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم، بنو سهم فرع من قبيلة قريش، منهم عمرو بن العاص السهمي وابنه عبد الله ابن عمرو ابن العاص السهمي، ومنهم العاص بن وائل وجماعة من بني سهم. قال: خرجنا ومنهم عبد الله بن حذافة صاحب السفارة. قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته يعني وصلوا إلى مدينة أهل الإسلام ومعهم ما ترك من مال تركه، فقدوا جام فضة، أي أن أهل المتوفى لم يجدوا في التركة جام فضة، المراد بالجام الكأس، وقوله مخوصا بالذهب أي فيه خطوط طويلة فكانت بمثابة الخوص، والخوص ورق النخيل، ورق الجريد الذي يكون في النخل. وذلك أن هذا الجام قد أخذ من ماله، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتم الجام، ثم وجد الجام بمكة، أي أنه عرف ذلك الجام وقد قدم به أحد الأشخاص فقدم به إلى مكة يريد أن يبيعه، فسئل من وجد الجام عنده فقالوا: اشتريناه من تميم ومن عدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي أن شهادتهما ويمينهما أحق من يمينهما. فمن المعلوم أنهما لم يشهدا، لأن الشاهد هو غير صاحب القضية، وإنما عندهما الأيمان. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبنا. فقوله فحلفا لشهادتنا فيه دليل لمن يرى أن اليمين ترد على المدعي إذا لم يبذل المدعى عليه اليمين، وهذا هو مذهب جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام الشافعي. وقد ذهب طائفة إلى أنه يحكم على المدعى عليه بمجرد النكول ورفض حلف اليمين، وقالوا لا حاجة إلى أن نرد اليمين على المدعي، فإننا نكتفي بالحكم بنكول المدعى عليه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.